شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
المقدمة الثانية: على هذا التوحيد بني هذا البيت العتيق، على هذا التوحيد. ومنذ اللحظة الأولى التي بني فيها البيت، وفي آية صريحة تماما يقول ربنا سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذا منذ اللحظة التي هيئ فيها المكان لبناء البيت، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. التطهير بمعنيين: الحسي والمعنوي. وإن كان المعنوي الذي هو تطهير العقيدة والتوحيد والصفاء من الشرك والتعلق بغير الله هو المعنى المتبادل لأنه في سياق التوحيد وهو المعنى الأكبر المقصود، ويلحق به التطهير الحسي ونظافة المكان وتهيئته ولا شك، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال الله: وأذن في الناس بالحج. إذن قضية بناء البيت هذا الذي أنتم بمقربته اليوم وفي ساحته هو مبني على التوحيد يا إخوة، على التوحيد بني البيت. فما شرع من العبادات المرتبطة بالبيت مرتبطة بهذا الأصل. ألا ترى أن الطواف صميم التوحيد؟ بالله عليك، هل رأيت عبادة الطواف شرعها الإسلام في مكان غير بهذا البيت سوى بهذا البيت؟ ما هو؟ هو تحقيق أنه لا يعبد الله بالطواف إلا في هذا المكان، بخلاف الصدقة والصلاة والصوم والدعاء والزكاة، عبادات تؤدى في كل مكان. أقول: فكل عبادة ارتبطت بهذا البيت هي تربط بالتوحيد وتقوم عليه وتدور حول معناه. كذلك استقبال القبلة في الصلاة، في الدعاء، شرع لتحقيق هذا المعنى. ربما يكون أحدنا في أي مكان متجه إلى أي اتجاه فيأتي ضمن مستحبات الدعاء وأسباب الإجابة أن يستقبل القبلة. تدري لما؟ لأنها تبعث في نفسه معنى التعلق بالله وحده، ويزيل من قلبه كل تعلق والتماس لنفع وضر من المخلوقين أمثاله. فإذا ما نزلت به الملمة وأحاطت به الحاجة واحتاج أن يقول يا رب، واحتاج أن يقول من صميم قلبه اللهم إني أسألك، يستحب له أن يستقبل القبلة. استقبال القبلة ارتباط حسي ومعنوي بهذا الرمز العظيم في الأمة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ويبقى التوحيد في الأمة ببقاء هذا البيت. ارتفع هذا البيت مرتين وسيرفع في الثالثة، هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. تعرف متى تهدم الكعبة؟ في آخر الزمان. وما آخر الزمان؟ عندما لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. فزوال البيت هذا هو انعدام الحياة، هو فناؤها. فلاحظ كيف ارتبط البيت هذا بناء ونشأة وتأسيسا وتعبيدا للعباد يربطهم بالتوحيد. فقل كل ما ربط بهذا البيت، استقبال قبلة، طواف، صلاة، دعاء، هذا كله يحقق معنى التوحيد. فكيف بالحج إلى بيت الله الحرام؟ هو أولى ما يمكن أن تلمس منه بجلاء أنه فعلا يراد في عبادة الحج تحقيق هذا المقصد الكبير الذي من أجله بني البيت. وإلا فكان يمكن أن تحج عبد الله في بلدك كما تصلي في بلدك. لا، هو يراد أن تأتيها هنا لتحقق معنى عظيما وتربط قلبك به. المقدمة الثالثة: لم يحج نبينا صلى الله عليه وسلم سنة 8 للهجرة وقد فتحت مكة، ولا سنة 9، وأخر حجه حجة الوداع إلى السنة 10. تدري لما؟ تمهيدا وتوطئة وتطهيرا للبيت من بقايا الشرك التي أقامته قريش حوله. فإنه بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 9 للهجرة عام الوفود، وظل في المدينة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. كان إرسال أبي بكر أولا تمهيدا لحج أول في الإسلام يقيمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد منه أيضا أن يكون تمهيدا وتطوئة وتوطئة للحج للعام الذي يليه عندما يقدم ويقود الأمة من ورائه صلى الله عليه وسلم. بعث أبا بكر بالحج وجعله أميرا، فأرسل أبو بكر رضي الله عنه مؤذنين فيهم أبو هريرة وغيره، بعثهم ينادون في الناس يوم النحر كما في صحيح البخاري وغيره ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. واضح، هو تصفية هذا البيت من كل بقايا الشرك التي أقامته قريش عقودا أو قرونا من الزمان. فإذا ارتبط الحج بالتوحيد ارتباطا بينا، فلما حج عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الأمة أن أعظم مقصد عندما تأتي بيت الله الحرام لتحج هو تحقيق التوحيد لله، وأن يكون التوحيد من أول خطوات الحج إلى آخره بينا ظاهرا لائحا لكل من يراه، وأنت قد أحرمت ولبيت وأهلل ودعوت ونادوت وطوفت وسعيت، ينبغي أن يظهر توحيدك لله في كل خطوة. هذه المقدمات الثلاث ستقودنا إلى النقطة الثانية وهي التفصيل، كيف يظهر التوحيد في الحج؟ هل نقول هذا مبالغة لقضية كبيرة في ديننا فنقحمها في كل مجال؟ لا والله، إنما هو حج رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحجة التي حجها وقال لتأخذوا عني مناسككم، وحثنا على أن نقتدي به في الحج خطوة خطوة، وحج ومعه أكثر من 120,000 من الصحابة يرمقون حجه يتبعونه يقتدون به يأتمون به، بل ما خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة إلا وقد بعث في القرى والأمصار والمسلمين من حوله أنه سيحج، فمن شاء أن يلحق به فليلحق. هذا المعنى الكبير نجده في حجه عليه الصلاة والسلام. فتابع معي الآن في 9 و10 خطوات كيف تجد الحج في كل خطوة من الخطوات في المناسك. هذا هو إظهار مقصد التوحيد في حج بيت الله الحرام. الخطوة الأولى من أول ما يعمله الحاج في حجه منذ أن يدخل في النسك من الإحرام. أولى خطوات الحج الإحرام من الميقات. فإذا أحرم لا يشرع في إحرامه ولا يدخل في النسك إلا بهذه التلبية التي هي شعار الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما ترى الآن أنها عبادات تقطر توحيدا لله وأنها تؤسس معنى التوحيد؟ هذه أولى الخطوات ولن تدخل في الحج إلا بها. أما شعرت أنه يراد لك عندما تأتي محرما بحج أو عمرة أنت تعلن أنك تدخل من هذه البوابة، وأول عتبة تتجاوزها في حجك هو الإحرام، والإحرام صميم التوحيد. كم مرة تأكد في العبارة في التلبية معنى التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، هذا توحيد خالص. ثم تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، تفرد الله بالحمد وبالنعمة وبالملك، ثم تؤكدها أخيرا فتقول لا شريك لك. هل هذا المعنى جاء عبثا في الإسلام وأن تكون التلبية هذه فقط شعارا يردد وكلمات ينشغل بها الحاج؟ بالله عليك، ماذا لو استشعر، لا أقول الحجيج، نحن لو استشعر أحدنا عندما يحرم لما يقولها مرارا استشعر فيها كل كلمة فاهتز كيانه وانتفض بدنه وهو يعترف يا رب ليس عندي نعمة إلا منك، ولا منة إلا لك، ولا شكر مستحق إلا لجلالك، ثم يبصر في حاله المال الذي عنده والثوب الذي يلبسه والبيت الذي يمتلكه والعقارات والأرصدة المسجلة باسمه، يعترف أنها من الله وحده. صحيح هو تاجر وابن تاجر، وصحيح أنه ثري، وصحيح أنه اكتسب إرثا، وصحيح أنه سعى بكد جبينه وعرق جبهته، لكنه لولا فضل الله ما وصل إلى ما وصل، ولولا نعمة الله ما بلغ هذا المبلغ. فلما يقول هذا معترفا والله سيحتقر كل سبب سوى فضل الله سبحانه وتعالى. أما تشعر أن هذا يغذي معنى العقيدة الصحيحة والتوحيد بالله والانقياد؟ طيب ماذا لو صارت هذه العبارات يا إخوة عبارات مجردة نقولها في غفلة نكررها ونحن نصرف الأبصار يمنة ويسرى ونتكلم مع من حولنا وننظر فيما بين أيدينا، نكرر عبارة لا أظن أن كثيرا منا وقف عند معناها. قلت لكم البارحة إن زين العابدين كان إذا أحرم ولبى اصفر لونه وارتع وانعقد لسانه ويقول أخشى أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك. قلوب تواطأت مع ما يقال على الألسنة فاستشعرت هذا المعنى العظيم فهابت، وحجيج آخرون قال أحدهم إذا قال لبيك اللهم لبيك ظل يبكي شوقا من الميقات إلى أن يصل بيت الله الحرام، مستشعرا أن ربه أذن له بالحج واختاره من بين الأمة ليقدم حاجا، ثم انصهر في هذا المعنى وذاب شوقا وحبا ورجاء وطمعا فيما عند الله، وكأنه يقول والله يا رب إني لأضعف وأحقر وأقل من أن تخصني من بين الخلائق بأن تقدمني إلى بيتك الحرام، فيعتريه هذا الشعور ويسيطر عليه فيبكي شوقا حبا خوفا رجاء، هذا يزيد في معنى التوحيد والتعلق بالله. مثل هذا الشعور بالله عليكم لو سيطر على الحاج منذ أول لحظة في إحرامه والله ليكونن أكبر عون الله على أن تكون باقي خطوات الحج كلها في صميم التعلق بالله، وهذا هو معنى التوحيد، أن ينزع من قلبه كل شيء كان قضاه في حياته خطأ أو تعلمه جهلا فينصرف بقلبه وقالبه إلى الله. الخطوة الثانية ومتعلقة بالإحرام، إذا أحرم كانت التلبية أفضل ذكر يكرره الحاج، ولهذا يقول الفقهاء الأفضل له تكرار التلبية واستمرارها ورفع الصوت بها، يشرع للحاج رعاكم الله إذا أحرم من الميقات أن يستمر في التلبية ولا يقطعها حتى يرى البيت إذا دخل يطوف، وإذا أحرم بالحج يوم 8 في يوم التروية أو 9 يوم عرفة لا يقطع التلبية حتى يصبح يوم النحر بمنى عند رمي جمرة العقبة فيستبدلها بالتكبير. استمرار التلبية تكرارها رفع الصوت بها هو في معناها الباطن تعليم للنفس وتلقين لها معنى التوحيد. لو أن حاجا اشتغل بالتلبية وجعلها ذكره الشاغل في حجه والله لعلم نفسه وهو يستشعر هذا المعنى، لكن من أسف أنك ترى بعضنا إذا حج يمكن تكاد أن تحصي كم مرة لبى في إحرامه من الميقات إلى الحرم، وكم مرة لبى منذ أن أحرم يوم 8 و9 إلى يوم العيد، سيعدها عدا لقلتها وهي ينبغي أن تتواطأ كثرة، بل قال بعض الفقهاء إن التلبية للحاج حال إحرامه أفضل أنواع الذكر في حقه، وهي أفضل من حقه وأفضل في حقه حتى من قراءة القرآن، لأنه ذكر مخصوص في موضع مخصوص فيفضل في ميزان العبادة على غيره مما يفضله في مواضع أخرى. أريد أن أقول تأمل في الهدي النبوي، في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث السائب بن خلاد أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. يقول أنس وتقول عائشة رضي الله عنهما كما في سنن البيهقي قال فما بلغوا الروحاء، والروحاء موضع قرب المدينة يبعد 36 ميلا أو 37 ميل قريب جدا من المدينة، يقول فما بلغوا الروحاء حتى بحت أصواتهم من التلبية، فقدت الحناجر أصواتها لأنها جهرت وجلجلت ودوت في الآفاق وملأت من الأرض إلى السماء لبيك اللهم لبيك، قلوب استشعرت هذا المعنى العظيم فتفوهت وصدحت ونادت بكل ما تملك حتى فقدت الحناجر أصواتها. هذه قلوب يا إخوة عاشت هذا المعنى، وجعل أحدهم جعل التلبية شعاره ودثاره يقولها صبحا ومساء قائما وقاعدا إذا أقبل إذا أدبر إذا ركب إذا مشى، هذا المعنى هو الذي ينبغي أن نعيشه. لاحظ معي كيف أراد الإسلام أن نحقق التوحيد من الخطوات التي نحن نمر عليها بغفلة عاجلة ولا نلتفت إلى أنها خطوات في صميم التوحيد لله رب العالمين. المظهر الثالث في مظاهر تحقيق التوحيد في الحج الطواف، وهو إذا دخل وأتى البيت وشرع في أول أعماله إذا وصل مكة أن يطوف طواف العمرة إن كان متمتعا أو قارنا، أو طواف القدوم إن كان مفردا مثلا أو قارنا وسيؤخر طوافه. هذا المعنى في الطواف هو صميم التوحيد، وهو أيضا قضية أخرى تقدم قبل قليل أن الطواف عبادة لم تشرع إلا بهذا البيت، وكل عبادة شرعت بهذا البيت مبنية على الأساس الذي بني عليه البيت وهي التوحيد لله، فإذا طاف شعر أنه لا يمكن أن يؤدي العبادة وهو الدوران حول هذا المبنى العظيم إلا تعظيما لله وإلا طوافا وتوحيدا خالصا لله. طاف عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وحول مكة الكعبة وفي جوفها من الأصنام ما جعلته قريش، فجعل ينقزها بعود في يده عليه الصلاة والسلام ويسقطها وهو يقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فبني التوحيد مرة أخرى وطهر مما دنسته الجاهلية بشركها. هذا ينبغي أن يكون حاضرا أيضا في حس الحاج وهو يطوف بالبيت إذا قدم محرما، وأن إحرامه الذي ظل يلبي فيه ساعات منذ الميقات وحتى وصل وربما أكثر من أيام، إذا وصل إلى البيت أن يجعل تتويج هذه التلبية التي ظلت تشغل لسانه وقلبه طوال الفترة الماضية من إحرامه، ها هو الآن يختمها بطواف هو ينغمس في عبادة هي صميم التوحيد لله. فإذا طاف أفرغ ما في قلبه دعاء رجاء سؤالا ويعرض حاجاته دنيا وأخرى، لكنه يعلقها بالله، هو الآن في جوف بيت الكريم، والعباد يعلمون بما فطروا عليه من إدراك أن أحدنا إذا قصد بيت غني من الأغنياء وكريم من الكرماء وعظيم من العظماء وله إليه حاجة، والله لن يخرجه من داره وهو غني ثري كريم قادر إلا وآتاه حاجة. فما بالك بأكرم الأكرمين وملك الملوك ورب العالمين، تدخل بيته وأنت تقول لبيك يا رب محرما، نزعت لباسك، تدخل بيته تطوف تظن أنه سيردك خائما، أنه سيخذلك وأنت تنساق إليه بقلبك وبدنك وجوارحك. هذا المعنى والله نحتاج أن نعيشه ونحن محرمين في الحج، ونحتاج أن نعلمه الحجيج من حولنا، وأن أحدهم إذا طاف ليعلم أنه أقبل على رب كريم في بيته وهو العظيم سبحانه وهو الجواد وهو القادر الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وهو القائل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإذا غمست إبرة في بحر فكم ستحمل من قطرات البحر؟ هكذا نعيش هذا الشعور. فيحمل هذا المعنى الحاج في حجه والله أن يقبل بكل أحاسيسه ومشاعره لأن يسأل ربه في الطواف ولا يعلق قلبه بسوى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى عاشه السلف. يقول مطرف رحمة الله عليه، يقول: كانوا إذا طافوا بالبيت، يعني السلف، كأن على رؤوسهم الطير. هذا مثل تضربه العرب لشدة السكون والخضوع والثبات. الطير لا يقف إلا على شيء ثابت ساكن، ولأقل حركة يطير الطير. يقول: كأن على رأسه الطير، يقوله العرب في المثل، إذا كان الإنسان ساكنا لا يتحرك كأنه جذع شجرة كأنه جدار. يقول: كانوا يطوفون بالبيت كأن على رؤوسهم الطير من شدة ما يصيبهم من الخشوع والخضوع والاستكانة. هذا المعنى لما قام في قلبهم أنهم في رحاب بيت الله، وأنهم في فناء قصر ملك الملوك، وأنهم الآن في رحاب بيته، فيسألونه بقلوب متعلقة وآمال منقطعة عما سوى الله. والله هذا مقام لا ينبغي لأحد أن يعلق قلبه إلا بالله. هذا تعليم للتوحيد يا إخوة الحج. حتى لو كان أحدنا قد أخطأ في حياته وقد طرق أبواب غير الله أو تعلق بغير الله، فانصرف إلى كهان أو سحرة أو لزم أعتاب المقابر خطأ جهلا، هنا ينبغي أن تعاد هذه المعاني نحن الصواب، وألا يتعلق إلا بالله، وألا يسأل إلا الله، وألا يطلب إلا الله، لأنه في رحاب بيت الله وفي ساحة بيته الحرام، فيعلق هذا المعنى بقلبه عظيما. المظهر الرابع في الحج الذي يحقق معنى التوحيد: إذا فرغ من الطواف فماذا يشرع له؟ أن يصلي ركعتي الطواف، والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، وهما سورة التوحيد أو سورة الإخلاص كما يسميها أهل العلم، لأنها حقيقة تبني عقيدة الولاء والبراء. فسورة الكافرون: لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين، براءة من الشرك، تحقيق لمعنى التوحيد. وفي سورة الإخلاص واسمها إخلاص، إخلاص العبادة لله، توحيد الله، السورة التي تعدل ثلث القرآن، ولما تعلق بها قلب رجل من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يقرأها كلما صلى بأصحابه وأم بهم، ويقرأ قل هو الله أحد. جاء الصحابة يسألونه عليه الصلاة والسلام، قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل وأنا أحب أن أقرأ بها. قال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحب. وفي لفظ صحيح قال حبك إياها أدخلك الجنة. هذا التوحيد الخالص. لاحظ كيف إحرام طواف ركعتا طواف كلها يراد بها خطوة خطوة أن تعلم الحجيج معنى التوحيد لله في حجهم. الخطوة الخامسة والمظهر الخامس في تحقيق معنى التوحيد في الحج، إذا فرغ من الطواف ركعتيه انتقل إلى أين؟ إلى المسعى والصفا والمروة، وسيسعى سبعة أشواط. يسن له على رأس كل شوط في الصفا وفي المروة أن يقول الدعاء المأثور الذي يصدر به دعاءه وسعيه، وهو توحيد خالص لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقولها يكررها ثلاثا على الصفا ثلاثا على المروة، وهما بينهما يسعى ويسأل الله ويطلبه أو يقرأ القرآن. أما شعرت أنه أيضا تكريس وتعزيز لمعنى التوحيد للحاج في حجه، وأنه في طوافه وفي سعيه يعلم نفسه بنفسه، لا خطيب يعلمه ولا واعظ يعظه ولا أستاذ يلقنه، هو يقولها بنفسه ليعلق قلبه بالله. والله يا إخوة لو وعينا تماما هذه المعاني لأدركنا أن الإسلام يريد من الحجيج في حجهم في كل خطوة من الخطوات واحدة تلو واحدة أن يعلموا أنفسهم بأنفسهم، أن يتلقنوا معنى التوحيد، أن يقفوا على عظمة هذا الدين وتعليق القلوب برب العالمين وحده لا شريك له. المظهر السادس في خطوات تحقيق الحج وتحقيق هذا المقصد في الحج وهو التوحيد لله، يوم عرفة الذي هو أعظم أركان الحج والذي لا حج للحاج بدونه، وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. اتفق الفقهاء على أن الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، واتفق العلماء على ما دلت عليه النصوص خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، ولا أعظم من هذا اليوم في ديننا معشر المسلمين. وفي هذا اليوم العظيم لا أعظم من عبد أذن الله له أن يحج أتى به ليكون مع الواقفين بعرفة. لا استحضر معي كل هذه المعاني، هذا أعظم يوم وأعظم عمل فيه أن يكتبك الله في ديوان الحجيج، وأعظم موطن تحب أن يراك الله في هذا اليوم العظيم أن تكون مع عباده الواقفين بعرفة عشية عرفة. هذه الفضائل كلها لما اجتمعت تحاول الآن أن تستجمع وتحاول أن تعتصر أعظم شيء يمكن أن تبذله لربك في ذلك الموقف. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ثم اختصر لنا الخطوات فقال عليه الصلاة والسلام وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أيضا أما انتبهت أن هذا المرتبط في أعمال الحج يوم عرفة في أعظم أعمال الحج في أعظم ساعات الحج في أعظم ما يتمناه الحاج والذي سينصرف من بعده مغفورا ذنبه مستورا عيبه ساقطا عنه وزره ابيضت صحيفته ولد من جديد، أما شعرت أن هذا المخاض الذي سيخرج منه الحجيج يوم عرفة إنما نشأ عن عمل عظيم هو توحيد الله رب العالمين؟ نعم، ما تقرب الحجيج إلى الله يوم عرفة بأعظم من التوحيد. وإذا ما تعلق قلبك في ذلك اليوم العظيم أن تكون عبدا مقبولا مرحوما وأن ترجع كيوم ولدتك أمك وأن تحجز مقعدك في الجنة، اختصر الطريق واعلم أنك لن تبذل شيئا ذلك اليوم، تتوسل به إلى الله وتتعلق بأديال الرجاء وتطلب ربك صدقا من ظاهرك وباطنك بشيء أعظم من هذه العبارة التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تقلبها فإن هي توحيد خالص، أنت تقول يا رب في هذا اليوم الذي هو أعظم أيام الدنيا وفي موقف هو أعظم المواقف وفي ساعة هي أجل الساعات، ها أنا عبد موحد أعترف لك بالوحدانية، فتكررها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تلك ساعة والله يا إخوة يجب أن ينزع منها المسلم الحاج يوم عرفة أن ينزع من قلبه كل تعلق ضعيف أو قوي تعلق فيه قلبه بغير الله في أي ساعة من ساعات حياته، وأن يبرأ إلى الله من كل ذلك، وأن يجدد عهده وميثاقه مع ربه ألا يلتجئ إلا إليه. أما قال يوم عرفة وأعلنها صريحة ودوت في الآفاق أنه لا إله إلا الله، هكذا ينبغي أن يعيش الحاج في حجه وهو يعلم نفسه ويظل يكرر هذا الدعاء العظيم في هذا اليوم العظيم في هذه الموقف العظيم في تلك الساعة العظيمة حتى ينصرف من الموقف، ينصرف وقد ملأ قلبه رجاء أن الله قد قبله مع من قبل، ورحمه في من رحم، وغفر له في من غفر، وأذن له بحياة جديدة وصفحة بيضاء. هذا لا يتأتى من فراغ، لكنه يأتي من الباب الكبير في حياة العبيد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة يتجلى فيه هذا المعنى الكبير. يوم عرفة تبصر دنياك فإذا هي أحقر شيء، وتبصر أخراك فإذا هي أعظم شيء، وتبصر فتعرف أن الذي يصلك باحتقار الدنيا مع تعظيم الآخرة أن تعلق قلبك بالله، فهو الذي يبلغك الآمان، وعندئذ ستزدري كل شيء عظمته في قلبك سوى الله، وتنزع من قلبك كل أمر تعلق به قلبك سوى الله. هذا معنى عظيم يجب أن نستشعره، ويجب عندما نعلم الحجيج أن من أفضل الدعاء يوم عرفة هي هذه العبارة الناطقة بالتوحيد، يجب أن نبين لهم معناها وأن يقولوها مستشعرين هذا المعنى ويقولوها معترفين، وعندئذ سيصححون عقائدهم تلقائيا، وأن ينزعوا تلك اللوثات والشوائب التي ربما وقع فيها بعضهم. المظهر السابع في مظاهر تحقيق هذا المقصد العظيم في الحج أيام منى التي هي أيام ذكر وتكبير وتهليل، أيام منى التي يبيت فيها الحجيج بعد يوم عرفة ويوم العيد فما بعده. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. نستبدل التلبية العظيمة التي بينا أنها شعار التوحيد بذكر آخر هو توحيد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكبير وتهليل وتحميد هي صورة أخرى من صور التوحيد لله سبحانه وتعالى. فانظر كيف قلبت الشريعة الحجاج في حجهم بين تلبية وذكر توحيد يوم عرفة ثم انتقال إلى تكبير وتهليل وتحميد، تقلبهم من ذكر إلى ذكر كله توحيد لله سبحانه وتعالى. فتبين إذن أن الخطوة السابعة التي يتحقق بها التوحيد في الحج وإظهاره مقصدا هو أيام منى بما فيها من ذكر يتنقل فيه بين تكبير وتهليل وتحميد. أما المظهر الثامن أو الخطوة الثامنة فهي رمي الجمار واقترانها بالتكبير، وهي واجب من واجبات الحج كما تعلمون، مع كل حصاة يرميها يكبر الله، فإذا يكبر الله هو يغرس معنى آخر من معاني التوحيد، معنى الله أكبر أنه ليس في قلبك شيء أكبر من الله، فإذا لا تعلق حاجتك إلا بالله، وتطبق وصيته عليه الصلاة والسلام لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فهذا المعنى يتحقق بالتكبير الذي أيضا نريد أن نتعلم معناه كما نتعلم لفظه ونقولها بتواطؤ القلب مع اللسان. المظهر التاسع وأختم به هو النحر، نحر الهدي إن كان تمتعا أو قرانا أو ذبح الكفارات أو الأضاحي في الحج ويذكر عليها اسم الله، والنحر عبادة جليلة في صميم التوحيد. قال عبدنا عز وجل فصل لربك وانحر، قال قل إن صلاتي ونسكي، وهو الذبح في أقوال أكثر المفسرين، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذ يذبح ويكبر الله ويسميه بسم الله الله أكبر هو يقدم توحيدا خالص. هذه خطوات تسع ولو تأملت لاستخرجت غيرها، نريد منها أن يتحقق التوحيد في كل خطوة منها، وقد لاحظت أن تتنقل في الحاج بين عبادة وأختها يغرس في كل خطوة معنى التوحيد لله. همسة سنقول في ختامها، هذا المعنى العظيم لو قام حق القيام في حج الحجيج والله لتجاوزنا كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها عامة المسلمين جهلا أو خطأ أو تربية نشأوا فيها على غير المعنى العظيم الخالص التوحيد لله. عندئذ لا يليق بحاج حج فيبقى في قلبه شيء من التعلق بغير الله، فلا الأضرحة والقبور ولا الأولياء والصالحون ولا السحرة والشعوذة والدجالون، كل هذه التي يراق عليها على أعتابها التوحيد الخالص التي يباع فيها التوحيد لله بثمن بخس، والتي يستبدل فيها المسلم خطأ أو عمدا عقيدته الصافية بشيء من التي يمكن أن تهدم في قلبه صريحة التوحيد بنيانه العظيم لله، هذا كله ينبغي أن يستدرك في الحج. فلا يليق بحاج أن يرجع من حجه وقد تلقن هذه المعاني ومارسها ثم يرجع في قلبه تعلق بغير الله، فأين ذهب توحيده؟ إذن تحقيق التوحيد لله أعظم مقاصد الحج على الإطلاق ورأسها وأهمها وأبرزها. فلا نستكثرن على قائل يؤكد هذا المعنى في أذان الحجيج ويربطه بحجهم في كل خطوة من الخطوات. ليس التوحيد خطبا تقال ولا عبارات ترفع ولا يرايات يجتمع حولها الناس بقدر ما هي ممارسات. يأتي الحج بمدرسته في 5 أو 6 أيام فيعلم الحاج معنى التوحيد لله لأنه يمارسه، فلا خيار. أليس سيقف بعرفة؟ فلا بد أن يمارس التوحيد. أليس يطوف؟ أليس يسعى؟ أليس ينحر؟ أليس يرمي الجمرات؟ إذن هو يمارس التوحيد شاء أم أبى، فهو يعلم نفسه معنى التوحيد لله عز وجل في مناسك الحج خطوة خطوة، فقط نحتاج إلى إبرازها والاستشعار معانيها حتى يتحقق هذا المعنى العظيم. هذا هو خاتمة المقصد الأول من مقاصد الحج الشرعية وهو التوحيد لله رب العالمين. مجالسنا المقبلة إن شاء الله سنستعرض ونتصفح فيها باقي المقاصد. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.